قال ابن هشام رحمه الله تعالى، قال ابن هشام: وهذا البيت هو قوله: أشرت لكاع وكان عادتها لؤما إذا أشرت مع الكفر. وهذا البيت في أبيات له تركناه، وأبياتا أيضا على له على الدال، وأبياتا أخرى على الذال لأنه أقذع فيها. قال ابن إسحاق: وقد كان الحليس بن زبان أخو بن الحارث بن عبد مناه، وهو يومئذ سيد الأحابيش. قد مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول: ذق عقق، أي ذق يا أيها العاق. فقال الحليس: يا بني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما، يعني هو صار عبارة عن لحم، هو ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وهذا سيد قريش يفعل هذا الفعل يعني كالمنكر له. فقال: ويحك، اكتمها عني، فإنها كانت زلة. وهذا معضل عن ابن إسحاق، معضل، وهو في تاريخ الطبري 72، ومعضل بمعنى أنه شديد الضعف. ثم إن أبا سفيان بن حرب حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته فقال: أنعمت فعال، إن الحرب سجال، يوم بيوم، أعلي هبل. في الصحيح أعلي هبل، أي أظهر دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فأجبه. فقال: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان: هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمد؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمأة وأبر، لقول ابن قمأة لهم: إني قد قتلت محمدا. وهذه القصة قد رواها البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب بنحو هذا، وفيه أنه قال عمر: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل: الله مولانا ولا مولى لكم، الله أعلى وأجل. ورواه أحمد عن ابن عباس وهو قريب من هذا اللفظ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، فهذا ثابت عن ثلاثة من الصحابة عن البراء في البخاري: ابن عباس عند أحمد، وابن مسعود عند ابن أبي شيبة. قال ابن هشام: واسم ابن قمأة عبد الله. قال ابن إسحاق: ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم مثل، والله ما رضيت وما سخطت. وفي الصحيح أنه قال: لم آمر بها ولم تسؤني، وما نهيت وما أمرت. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل، تسمى ببدر الموعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل: نعم، هو بيننا وبينكم موعد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: خرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. إذا ركبوا الإبل معناه هم مسافرون، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه الصحيح فيه أنه مرسل عن عروة بن الزبير، والمرسل من قسم الضعيف فهو مرسل. قال: وفرغ الناس لقتلاهم. وفي بعض الروايات: فزع الناس لقتلاهم، ويصلح فرغ وفزع، فرغ بمعنى تفرغوا للقتلى لجمعهم ودفنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار، من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد. فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات. أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزي أو جزى نبيا أو جزي نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. وهذا الحديث له طرق وشواهد عند الإمام مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك، وهو عند الحاكم عن زيد بن ثابت، وهو حسن بشواهده في موت سعد بن الربيع رضي الله عنه. سعد بن الربيع أنصاري أم مهاجري؟ عند من؟ سعد بن الربيع أنصاري، نعم، رضي الله عنه، وهو الذي آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف. قال ابن هشام: حدثني أبو بكر الزبيري. أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلها، فقال له الرجل: من هذه؟ قال: هذه بنت رجل خير مني. سعد بن الربيع كان من النقباء يوم العقبة، وشهد بدرا واستشهد يوم أحد، وهذا منقطع، فإنه لم يعرف من هذا الرجل، ومن حدث أبا بكر فهو منقطع. قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجذع أنفه وأذناه، رضي الله عن حمزة. وهذا ثابت له طرق كثيرة يحسن بها، أن حمزة رضي الله عنه مثل به المشركون. وقد تقدم معنا فيما مضى أن هند أخذت كبد حمزة وأرادت أن تأكلها فلم تستسقها فلفظتها. قال: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى ما رأى: لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. وهذا الحديث الذي فيه لولا أن تحزن صفية إلى آخره رواه الترمذي عن أنس، وهكذا أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة، ورواه ابن أبي شيبة عن جابر، رواه ابن أبي شيبة عن جابر، وروي أيضا عن ابن عباس وهو حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، صححه العلامة الألباني. ولكن هذا الحكم المشار إليه في هذا الحديث قد نسخ بعد ذلك، وهو التمثيل بالقتلى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث هو في صحيح مسلم عن بريدة، وإنما قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أنه إذا مثل بمثل ما مثل بقتلاه فله ذلك ولو ترك لكان أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم تألم على حمزة واغتاظ جدا من المشركين حين رآه على هذا الحال، وقد مثل به بعد أن قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا العمل عمل المشركين، لا يشابههم فيه في هذا الزمان إلا الرافضة، الرافضة الحوثيون، فهم الذين يمثلون بالقتلى بعد قتلهم، بل إنهم يحاولون تشويه القتلى وتغيير ملامحهم، يصبون عليهم بعض المواد المحرقة التي تغير ملامح القتلى، وأحيانا يرون بعض القتلى وهم يبتسمون فيغيظهم هذا، يقولون هكذا ليش يبتسم، فيصبون في وجهه بعض المواد حتى يتغير يتعفن وينتفخ ويسود. فلهم سلف المشركون، فسلف الرافضة الحوثيين هم المشركون الذين كانوا يمثلون بالقتلى.